الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة الميثاق، وأفصلنا فيه عدة أصول وذكرنا كلام أهل العلم فيه، وذكرنا أنه أن أهل العلم في مسألة الميثاق المستنبط من آية الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآية. فالقول الأول في الإشهاد هنا أن الإشهاد حصل بما نصر الله جل وعلا من الدلائل على توحيده، وأن الميثاق هنا هو ميثاق الفطرة، أن الله جل وعلا فطرهم على التوحيد، توحيد الربوبية. والقول الثاني أن الميثاق هنا ميثاق حقيقي، ميثاق الذر، حصل فيه إخراج لذرية آدم، وحصل فيه استنطاق، وتكلموا بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يقول أصحاب القول الأول. وذكرنا أن لا مانع من الجمع بين القولين والقول بالميثاقين، القول بالميثاقين، وذكرنا أن هذا قول عدد من العلماء المعاصرين، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، والشيخ حافظ حكمي في شرحه على المعارج، ومن قبل الشنقيطي، ومن قبل هؤلاء جمهور المفسرين. ولا مانع كما قلنا من الجمع بين القولين، بالقول بالميثاقين، بل بالقول بالمواثيق الثلاثة: ميثاق الفطرة، وميثاق الذر، وميثاق الرسل، لأن الجميع متفق أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى يقيم الحجج على الناس ببعثة الرسل. الجميع متفق على هذا الميثاق. فالقول الذي يجمع بين الأدلة هو القول بالمواثيق الثلاثة: ميثاق الذر الذي حصل فيه الاستنطاق والإشهاد فيما مضى بأن الله جل وعلا هو ربهم وإلههم، وميثاق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وميثاق الرسل. المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألة استطرادية دخيلة على مسألة الميثاق، تكلم عليها في بحث يعني سريع أو يسير، ثم رجع مرة أخرى إلى بقية المبحث في الكلام على آية الأعراف. وهذه المسألة قبل أن نقرأها نلخصها لكم، بأن بعض أهل العلم استنبط من آية الأعراف ومن الأحاديث الواردة في الميثاق، ميثاق الذر، ومن الآثار استنبط مسألة يعني قد لا يتخيلها البعض، وهي تكمن في سؤال: هل الأرواح خلقت أولا أم الأجساد؟ أيهما خلق أولا، الأرواح أم الأجساد؟ أم خلق معا؟ هذه مسألة تستطيع أن تسأل بهذا السؤال: أيهما خلق أولا، هل الأرواح خلقت أولا أم الأجساد التي خلقت أولا، أم خلقت الأرواح مع الأجساد؟ هذه المسألة أخذوها من الآثار المرفوعة والموقوفة التي فسرت آية الأعراف ابتداء، فهي مسألة دخيلة على البحث الذي معنا، لكن المؤلف تطرق إليها وتكلم فيها، فنقول بأن الناس فيها على قولين. من أهل العلم من يقول بأن الأرواح خلقت قبل الأجساد، خلقت قبل الأجساد خلقا مستقرا، مستقرا مستمرا، يعني خلقت الأرواح في الأزل أرواح حية عالمة ناطقة، ووجدت في الأزل جملة، يعني كل الأرواح وجدت، ثم خلقت الأجساد، ثم بعد خلق الأجساد يرسل الرب جل وعلا لهذه الأجساد، كل جسد يرسل له الروح الذي خلق في الأزل. كلما يخلق جسد من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، يعني من النطفة من هذا وذاك يوجد الجسد، أو يوجد الجنين في الرحم يرسل إليه روحه. هذا القول الأول، وقد قال به الإمام محمد بن نصر المروزي، الإمام المشهور صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، وقال به قبله إسحاق بن راهوي، وقال به بعده ابن حزم، أبو محمد بن حزم، وتوسع في الكلام على هذه المسألة في كتابه الفصل، الفصل كتاب الفصل في الملل والنحل، غير كتاب الشهر الثاني، تكلم في هذا الكتاب ابن حزم على هذه المسألة، وسنذكر لكم بعد قليل كلامه وحجته. وابن حزم كعادته عندما يتكلم في المسائل يقول أنه لا يحيد فيها عن الكتاب والسنة، لا يحيد فيها عن الكتاب والسنة، وليته استمر على هذا، لأن ذكرنا لكم من قبل أنه في أسماء الصفات أو في مسائل التوحيد جهمي، كما قال ابن عبد الهادي، حافظ ابن عبد الهادي الإمام الكبير، ذكره في طبقات المحدثين، وقال أنه جهمي جلد، مع انتصاره للسنة ودفاع عن السنة في كتبه وحرصه على رفع راية السنة، لكنه لم يلتزم بالظاهرية التي دندن حولها ودعا إليها في مسائل الصفات وفي غيرها. فهو هنا سيتكلم بكلام، فنقرأ بعد قليل كلام عجيب في هذه المسألة، في مسألة خلق الأرواح قبل الأجساد، خلق مستقر، يعني الآن في الوقت احنا فيه الآن أرواح من سيوجد موجودة على كلام ابن حزم، موجودة في مكان من الأماكن، والله جل وعلا يرسل منها شيئا بعد شيئا بعد خلق الجسد. وانتصل لهذا ابن حزم في الفصل كما سنقرأه بعد قليل. القول الثاني، وهو القول الصحيح الموافق للأحاديث التي سنذكرها والأدلة من القرآن، أن الأرواح خلقت إما مع الأجساد أو بعد الأجساد، أن الأرواح خلقت إما مع الجسد مع الأجساد أو بعد الأجساد، كما هو واضح في حديث ابن مسعود الذي تحفظونه جميعا، كلكم يحفظ حديث ابن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيأمر أو فيؤمر بنفخ الروح وبكد رزقه وأجره وشقي أم سعيد الحديث. فذكر هنا أن الجسد يخلق يكون في الرحم، ثم بعد مرور هذه 40، ثم مرور 40 الأخرى والثالثة على خلاف في هذه 40 هل هي أقل أم أكثر، ذكر ابن رجب في كتابه جامع علوم الحكم مسألة يعني أخرى يرسل إليه الملك بعد ذلك فإن تخفي الروح. إذن هذا القول الثاني، هذا القول الثاني هو الذي توافق أو تعضده الأدلة. هذه المسألة جاءت كما قلت يعني في أثناء البحث في مسألة الميثاق، نقرأ فيها كلام المتن ثم نعلق عليه بما تيسر. نعم، نقرأ فيها المتن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أنها تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل عليه الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه وتعالى يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق، فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق وبعضها على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة.
نعم، هذا المبحث الذي قرأناه الآن المؤلف رحمه الله تعالى أخذه من كتاب الروح، من الروح لابن القيم، اختصره أو يعني أتى بأكثره، وسأذكر لكم الأشياء اليسيرة التي تجاوزها المؤلف من كتاب الروح لابن القيم صفحة 160 طبعة دار الكتب العلمية مسألة 18 من أول قوله: الآثار لا تدل على سبق الأرواح. قال ابن القيم: سنبين إن شاء الله أن الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد. وقبله قبل ابن القيم ذكر هذا المبحث الرازي في تفسيره، ذكر هذا المبحث الرازي في تفسيره، وذكره القرطبي أيضا في تفسيره بعبارة قيل إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، قيل إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، ذكره الرازي، ثم ذكره أيضا القرطبي، وذكره ابن القيم في كتاب الروح، ومنه أخذ المؤلف النبي العز هذا النص الذي بين أيدينا. يقول: ومن هنا، يعني من هذه الآثار السابقة التي دلت على أن الله جل وعلا استنطق ذرية آدم في الأزل واستخرجهم من ظهور أبائهم ثم أشهدهم على أنفسهم، الآثار هذه، يقول: من هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. إذن هذه المسألة: هل الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، ولا الأجساد توجد أولا ثم تخلق الروح، ولا توجد الروح مع خلق الجسد؟ هذه المسألة. يقول: وهذه الآثار، من هنا كلام ابن القيم، من هنا ابن القيم يقول: وسنبين إن شاء الله أن الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا. هذه الآثار التي مرت على فرض صحتها عند ابن القيم، لأنه هو لا يقول بصحتها، على فرض صحتها فإنها لا تدل على أن الأرواح سابقة على الأجساد. لماذا؟ يقول: غايتها أن تدل، ابن القيم يقول بعد صحتها وثبوتها، غايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها وعرفنا أن جملة منها لا بأس بالاستشهاد بها من المرفوع، والموقوف كثير، والموقوف كثير سواء عن الصحابة أو المقطوعات أو الموقوف على التابعين والمفسرين كثير. لو جئنا نعد ونذكر لكم نذكره بأسانيده معزول أصحابه لطال جدا، يعني جمهور المفسرين يقولون بهذا، جمهور المفسرين يقولون بهذا. يقول ابن القيم: غايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وآجالها. هنا يقول أجلها في ابن القيم وآجالها وأعمالها، واستخرج تلك الصور من مادتها، من مادتها التي خلقت منها، ثم أعادها إليها، يعني أعادها إليها بعد أن استنطقها واستشهدها. إذن مفيش، ليس فيه أن هي بقيت في الأزل في ذلك المكان إلى الآن وإلى بعد الآن وقبل الآن، بقيت واستقرت استقرارا مستمرا، لا، استنطقها واستشهدها ثم أعادها إلى مادتها التي خلقت منها بعد الاستشهاد. هذا غاية ما يؤخذ من الآثار والأحاديث. ثم قال: وقدر، يعني بعد ذلك، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. قدر خروج كل فرد من أفرادها، يعني أفراد هذه الأرواح، في الوقت المقدر له، يعني بعدما يقدر خلق الجسد وأنه سينفخ فيه الروح في الوقت الفلاني، تخلق هذه الأرواح وتنفخ أو ينفخ الملك في الجسد بهذه الأرواح أو هذه الروح. ولا تدل، هنا لا يدل، لكن هناك لا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة حية عالمة ناطقة. هذا كلام ابن حزم نقرأه الآن. إذن هي لا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة حية عالمة، هذا كلام ابن القيم، حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم، كما قال ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه، فهذا لا تدل الآثار عليه. ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل يقول في كتاب الفصل في فصل في الكلام في الشفاعة والميزان والحوض في آخره، ابن حزم له المحلى وله الفصل في المذاهب والنحل، يقول في ابن حزم في الفصل في فصل في الكلام في الشفاعة: والذي نقول به في مستقر الأرواح، والذي نقول به في مستقر الأرواح هو ما قال الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ابن حزم دائما يصدق لكلامه بهذا، نقول ما قال الله جل وعلا وما قال نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر متفق عليه. لكن الذي يحيد عنه ابن حزم أحيانا قضية الجمود أو الظاهرية أحيانا، وكما قلت أنه في الصفات ذهب إلى التأويل إلى مذهب الجهمية. يعني دائما ابن حزم يعلن هذا قبل أن يتكلم على المسائل، أنه هو يدور مع الكتاب والسنة حيث دار، ومن أجل ذلك قد يغفل كلام من سبقه من أهل العلم، وقد يتكلم فيهم بشدة في الأئمة الكبار، يتكلم في الأئمة الكبار بشدة لا تليق أبدا أن يتكلم متأخر عن الأئمة الكبار بهذا الكلام. لذلك قرن أهل العلم لسان ابن حزم بسيف الحجاج، قرن أهل العلم لسان ابن حزم بسيف الحجاج ابن يوسف الثقفي. فيقول الذي نقول به مستقر الأرواح وما قال الله جل وعلا وقال ونبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر آية الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم الأرض، قال فصح أن الله عز وجل خلق الأرواح جملة وهي الأنفس، وكذلك أخبر عليه السلام أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف، فما تعارض منها تلف، حديث معروف. قال ابن حزم وهي العاقلة الحساسة، يعني الأرواح هذه هي الأرواح العاقلة الحساسة، وأخذ عز وجل عهدها وشهادتها وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها في الأجساد، والأجساد يومئذ تراب وماء، يعني لم تخلق بعد. ثم قال بعد الكلام ولا يزال يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها في الأجساد المتولدة من المني المنحدر من أصلاب الرجال وأرحام النساء، يعني يقول بأنها موجودة من ذلك الوقت الذي استشهدها الرب جل وعلا وصدقها، ويرسل منها شيئا بعد شيء لتحل في الأجساد التي توجد من مني الرجال وأرحام النساء. هذا كلام ابن حزم وهو موجود، هذا مختصره من الفصل. كما قال المؤلف هنا نقل عن ابن القيم ان القدر، هذا القدر من الاحاديث وهذه الاثار لا تدل على كل ما قال ابن حزم ومن سبقه، بل تدل على ان الله جل وعلا استنطقها واستشهدها ثم اعادها الى مادتها. ابن القيم رحمه الله تعالى يرد على هذا الكلام بكلام جيد في كتابه أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة. إذن الذي نقلناه قبل قليل أو الذي نقله المؤلف هنا قبل قليل ابن أبي العز نقله من كتاب الروح، والذي نذكره الآن من كتاب أحكام أهل الذمة المجلد الثاني طبع الدار ابن حزم. يقول ابن القيم والذين قالوا إن الأرواح خلقت قبل الأجساد ليس معهم نص من كتاب ولا سنة ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما معهم قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، وقد علم أنها لا تدل على ذلك. وأما الأحاديث التي فيها أنه أخرجهم مثل الذر فهذا هل هو أشباحهم أو أمثالهم فيه قولان وليس فيها تصريح بأنها أرواحهم. ثم يقول والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار أن الأرواح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدها، الذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار يعني القياس الصحيح أن الأرواح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدها، فإن الله سبحانه خلق جسد آدم قبل روحه فلما سواه وأكمل خلقه نفخ فيه من روحه، بعد أن خلق جسد آدم وسواه وصوره نفخ فيه من روحه، فكان تعلق الروح به بعد خلق جسده، وكذلك سنته سبحانه في خلق أولاده يعني ذرية آدم، سنة الله جل وعلا في خلق ذرية آدم كما دل عليه حديث ابن مسعود متفق على صحته إن أحدكم قال صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ثم ينفخ فيه الروح. إذن بعد تكون الجسد بعد هذه 40 ثلاثة أو 120 يوما ينفخ فيه الروح. يقول ابن القيم: وقد غلط بعض الناس حيث ظن أن نفخ الروح إرسال الروح وبعثها إليه. يعني هو يقول لك الآن الذي يقول بكلام ابن حزم يقول لك حديث ابن مسعود اللي ذكر فيه نفخ الروح معناه إرسال الروح، إرسال الروح لهذا الجسد. يقول ابن القيم: قد غلط بعض الناس حيث ظن أن نفخ الروح إرسال الروح وبعثها إليه، وأنها كانت موجودة قبل ذلك، ونفخها تعلقها به، يعني تعلقت به، يعني كانت قبل ذلك غير متعلقة به وحدة. فكلمة نفخ الروح معناها تعلقت الروح بالجسد، هذا تأويل من يقول بأن الأرواح سابقة. وليس ذلك، يقول ابن القيم، وليس ذلك مراد الحديث، بل إذا تكامل خلق الجنين أرسل الله إليه الملك فنفخ فيه نفخة فتحدث الروح بتلك النفخة، نفخ فيه نفخة فتحدث الروح بتلك النفخة، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، فحينئذ حدثت له الروح بواسطة النفخة. انتهى كلام ابن القيم. يعني معناه أن هذه الأرواح ليست موجودة كما يقول ابن حزم، وليست مستقرة استقرار دائم مستمر، وأنها لا تزال موجودة حية عالمة ناطقة. ثم نرجع إلى كلام الماتن أو الشارح في نقل كلام ابن القيم، يقول: نعم، الرب سبحانه، وهذا من كتاب الروح، تركنا الآن إحنا أحكام أهل الذمة، نرجع إلى كلام ابن القيم في كتاب الروح: نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير. يعني تخلق الأرواح بعد ذلك على ما سبق به التقدير في اللوح المحفوظ، على ما سبق به التقدير في الروح المحفوظ. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق، مطابق لما في اللوح. يجيء الخلق الخارجي سواء خلق الجسد والروح مطابقا للتقدير السابق الذي قدره جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ، كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه جل وعلا كتب في الأزل كل ما سيوجد وكل ما سيكون قبل أن يوجد وقبل أن يكون. وهذه مرتبة الثانية من مراتب القدر التي سنتكلم عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس القدر الذي سيأتينا بعد هذا. مراتب القدر الأربع: أولها العلم الشامل، الثانية الكتابة، الكتابة، فإن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشهور. ثم المرتبة الثالثة المشيئة العامة، ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد والتكوين، كما سنتكلم عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في موضعه. كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات، كل شيء مقدر بوصفه تماما وأجله وهيئته، ويكون كما قدر وكما كتب وكما كتب، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير. إلى هذه الكلمة انتهى كلام ابن القيم، لذلك التقدير، التقدير انتهى، ثم قال التقدير السابق. إذن هذه هي المسألة التي استطرد إليها المؤلف نتيجة للبحث في مسألة الآثار المرفوعة والموقوفة في الاستنطاق والاستشهاد. ثم يرجع بعد ذلك المؤلف إلى ما كنا نبحث فيه، قضية هل الآثار المرفوعة والموقوفة تدل على الإشهاد، ولا غاية ما فيها أن تدل على مسألة القدر. هكذا يقول المؤلف، يقول المؤلف: فالآثار المروية في ذلك، هذا تابع لكلام ابن القيم في الروح، تابع لكلام ابن القيم في كتاب الروح، فالآثار المروية في ذلك، ابن القيم يقول في الروح: فالآثار المذكورة في ذلك إنما تدل على إثبات القدر السابق، تدل على إثبات القدر. ومنها حديث عمر بن الخطاب الذي مر بنا في الدرس الماضي، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم، استخرج أمثالهم وصورهم، وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، كما رأى آدم عليه السلام صورة ابنه داود، النبي داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فرأى أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. يعني هذا القدر الثاني كان المؤلف يتفق عليه من حديث عمر على القول بصحته عندهم، وتكلمنا على إسناده في الدرس الماضي. إذن عندنا الآن مسألة إثبات القدر من الأحاديث، هذا القدر متفق عليه. الثاني إثبات القدر مع خلق الصور والأمثال وتمييز أهل الشقاوة من أهل السعادة. المسألة الثالثة التي فيها خلاف: الإشهاد، الإشهاد عليهم أو على أنفسهم، هي هذه التي ينازع فيها المؤلف ومن قبله ابن القيم رحمه الله تعالى وابن كثير. وذكرنا لكم أنه نقل جملة من كلام ابن كثير، والآن ينقل من الآن ما سينقله من كلام شيخ ابن كثير في قوله: وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين. إذن من أول هذه الجملة من كلام شيخ ابن كثير. إذا انتهى الآن النقل من ابن القيم من الروح، يبدأ الآن مؤلف من النقل من تفسير ابن كثير، من أول قوله: وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين. نعم، اقرأ من أول هنا.
قال المؤلف رحمه الله: وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول.
نعم. يقول الحافظ ابن كثير فيما نقله الشيخ هنا: وأما الإشهاد عليهم هناك، للمسألة فيها الخلاف، فإنما هو في حديثين موقوفين. هذا يعني نوع من المؤلف يعني ابن كثير يغمز في الأحاديث ويعني يشير إلى تضعيفها، يعني إنما هو في يعني كأنه مسلوب قصر، يعني الإشهاد إنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي بأن حديث ابن عباس ذكره الطبري من 5 طرق أو من 5 طرق، طريق منها مرفوع والباقي موقوفة. فقلنا بأن ابن كثير أراد أن يعلل المرفوع بالموقوف، والشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى أشار لهذا في تعليقه على تفسير الطبري قائلا: كأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف، وكما قلنا أن هذه أحد طرق الطعن في الأحاديث، إذا تعارض مرفوع بموقوف أو مرسل بمتصل لأي شيء يكون الراجح على أقوال ثلاثة. بعض العلم يقول الراجح الوقف والإرسال، بعضهم يقول إذا كان الذي يرفع وزيادة الوصل من ثقة فإنها مقبولة، والقول الثالث هو الصواب التفصيل بالنظر في حال من يرفع ومن يصل الحديث. فإذا كان الرافع أو الرفع للأحفظ والألسق بالشيخ والأعلم والأكثر فإن الحكم له، ويحكم على كل حديث على حسب حاله. هذا القول الثالث ذكره الشيخ مخضر رحمه الله تعالى في تعليقه على البعث الحديث، وهو قول وسط مجيد وعد. كل حديث يحكم عليه على حدة، فينظر في من أرسل أو في من رفع، ويكون الحكم لمن للأحفظ والأكثر ملازمة للشيخ أو للأضبط أو للأعلم وغير ذلك. فالشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى يمشي على قاعدة مفترضة في مسند أحمد، أنه يأخذ بزيادة الرفع أو الوصل إذا كان من ثقة، فيقول كان ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف، وما هذه بعلة؟ والرفع زيادة من ثقة، الرفع زيادة من ثقة، فهي مقبولة صحيحة، فهي مقبولة صحيحة. هذا بالنسبة لحديث ابن عباس المرفوع. أيضا قلنا بأن ورد على ابن عباس عدة موقوفات عليه، والعجيب أن ابن كثير في تفسيره وأن غيره من أهل التفسير يعتمدون تفسير الآيات بالآثار، لأنهم يقولون نحن نفسر القرآن بالقرآن، فإذا لم يوجد آية توجد آية مفسرة اعتمدنا تفسير من الأحاديث، فإذا لم توجد أحاديث اعتمدنا تفسير من كلام الصحابة والتابعين أو الآثار، وهذه قاعدة مضطربة، فلماذا الحياد عنها في هذا؟ يعني إذا قلنا بأن المرفوع لا يصح فالموقوف صح عن ابن عباس، وجاء كما قلت من عدة طرق عن ابن عباس وعن غيره، عن أبي بن كعب وعن هشام بن حكيم مرفوع وعن أبي أمامة مرفوع. أما الموقوف هو كثير، الموقوف كثير، والمقطوع يعني الذي أتى عن التابعين أو عن تابعين أكثر، وهو موجود في كما قلت تفسير ابن أبي حاتم، وقبله تفسير ابن جرير أو مع تفسير ابن جرير، والتفاسير التي تروي الآثار مسندة. فابن كثير هنا يعني يشير أو يلمز أو يشير لتضعيف الأحاديث بقوله إنما الإشهاد إنما ورد في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص. وابن عمرو أيضا روى له الطبري في التفسير هذا الأثر من ثلاثة طرق، طريق مرفوع ومن طريقين موقوفين. لفظه ذكرت لكم في الدرس الماضي أن رجل وعلى أخذ من ظهره يعني ذريته كما يؤخذ بالمشط أو المشط من الرأس، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي إسناده في المرفوع أحمد بن أبي طيبة، أحمد بن أبي طيبة أحد الزهاد، قال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال ابن عدي أحاديثه أو حدث بأحاديث أكثرها غرائب، حدث بأحاديث أكثرها غرائب. فقال ابن جرير عقب الحديث المرفوع لا أعلمه صحيحا، يعني كان ابن جرير يصحح هنا الوقف، هذا معنى كلامه. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ثم قال قائلون، ومن هنا أيضا كلام ابن كثير، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، إنما هو فطرهم على التوحيد. هذا القول يعني ذكرناه سواء سمنا القول الأول أو الثاني، يعني فطرهم على التوحيد بدون إشهاد بلسان المقال، يعني الإشهاد هنا يكون بلسان الحال، بلسان الحال وليس بلسان المقال، كما تقدم في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة اللي هو كل مولود يولد على الفطرة رضي الله عنه، وحديث عياض بن حمار: خلقت عبادي حنفاء. ثم قال: ومعنى قوله شهدنا، يتكلم الآن على الوقف، إذا قلت إذا وقفت على بلى، أو إذا وقفت على بلى شهدنا، شهدنا إذا وقفت على شهدنا على ماذا يكون المعنى، وإذا قلت بلى وقفت على بلى المعنى يكون ماذا؟ يقول: ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا، إذا قلنا بلى شهدنا، الوقف هنا على شهدنا. يقول مؤلف: أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا. الخلاف هنا الآن هل الشهادة هذه بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ يقول: هذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. سبق وبيان أن ابن عباس يقصد بهذا أن هذه الشهادة بلسان المقال، وكذلك أثر أبي بن كعب الذي رواه الحاكم فيه بيان أن هذه الشهادة بلسان المقال. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. سنقرا الآن ثم نلخص هذا الكلام. وقيل: شهدنا من قول الملائكة، من قول الملائكة قالوا بلى، تقف على بلى ثم تقول شهدنا أن تقولوا، إذن هذا يكون من قول الملائكة، هذا أحد الأقوال، وهذا قول المجاهد والضحاك، الضحاك بن مزاحم والسدي، والسدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه، إذن هذا قول ثالث أن القائل شهدنا الرب جل وعلا. إذن عندك الآن الشهادة هنا إذا كانت بلسان، عندك إما أن تكون بلسان الحال أو بلسان المقال، فإذا قلت شهدنا وخطبت بها بلسان المقال فالمقصود أنهم إما يكون شهدوا على أنفسهم أو شهد بعضهم على بعض، شهد بعضهم على بعض. وإذا كانت الشهادة بلسان الحال فتكون شهادة الرب جل وعلا، إذا كانت قالوا بلى شهدنا ولم يستنطقهم ولم يتكلموا فيكون الشاهد هنا هو الرب جل وعلا والملائكة. يقول الشيخ وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر، يعني يقصد الأول أظهر أن الشهادة بلسان الحال، وأن المقصود هنا ما أودعه الله جل وعلا في الفطرة من الاعتراف بالرب جل وعلا وما نصب لهم من الأدلة والدلائل على توحيد الربوبية، وما نصب لهم من الأدلة والدلائل على توحيد الربوبية. فيقول الشيخ: والأول أظهر، إن الشهادة هنا بلسان الحال وليس بلسان المقال، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وما عداه احتمال. هذا يمشي مع كلام المؤلف في منع مسألة الإشهاد الذي معنى الاستنطاق والكلام والشهادة بلسان المقال، وإنما يشهد ظاهر الآية الأول. فنقول: حتى لو ظاهر الآية شهد الأول، فإن الآثار الكثيرة المرفوعة والموقوفة تدل على حمل الآية على الشهادة بلسان المقال، وأنه لا مانع من الاستنطاق والشهادة بلسان المقال، مع القول بالشهادة بلسان الحال هي ميثاق الفطرة. والجادة التي يعرفها أهل العلم في التفسير أن الآيات تفسر بالأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، هذه الجادة المعروفة والتي يمشي عليها غالب المفسرين، إلا من أبى من الذين يفسرون بالعقول من المعتزلة ومن سار على ضربهم كالزمخشري وأضرابه كما سيأتي النقل عنه بعد قليل. هناك كتاب اسمه علل الوقوف لواحد اسمه السجاوندي، علل الوقوف للسجاوندي، يقول ان في هذه الآية وقفان، وقف على بلاء، وقف على شهدنا. وقف على بلاء يقول عليه يتركب بقية الأقوال سوى الأول والثاني، يعني معناه تكون شهدنا من كلام من شهدنا الشهادة من الملائكة ومن الله سبحانه وتعالى، شهدنا يعني من الملائكة الشهادة من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة، أو الوقف يكون على شهدنا بلا شهدنا، ويحمل عليه قول ابن عباس، ومعنى هذا فإن القائل بهذا هم الذرية، بلا شهدنا يكون القائل بهذا هم الذرية. ثم يقول الشيخ واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره، هذه أمانة علمية من المؤلف، هذه أمانة علمية بعدما قرر كلامه وكلام شيخه أراد أن يعني يبين لك أحوال المتكلمين في هذا الأمر بالتفصيل. يقول واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول، يعني هو الآن سيقسمهم إلى ثلاث أقسام، بعض المفسرين ذكر لم يذكر إلا ميثاق الفطرة فقط، الإشهاد بلسان الحال كالزمخشري، وبعض المفسرين لم يذكر إلا الشهادة بلسان المقال كالثعلبي والبغوي هنا، ولم يذكر الطبري ولم يذكر ابن أبي حاتم، وبعض المفسرين ذكر القولين، فهو الآن يعني يرشدك إلى كلام المفسرين في معنى الآية الكريمة، وهذا من أمانة المؤلف رحمه الله تعالى. وأعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، اللي هو الميثاق بلسان المقال كالثعلبي أحمد بن محمد بن السابوري الثعلبي صاحب كتاب الكشف والبيان، وقالوا بأن هذا هو أصل كتاب البغوي. ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي، البغوي الإمام الكبير الفشير بن مسعود البغوي صاحب كتاب معالم التنزيل في التفسير وصاحب شرح السنة الكتاب المشهور، وصاحب أيضا المصابيح، كتاب المصابيح في السنة مشهور، وترك المؤلف ابن جرير الطبري، فإنه قبل هذين. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين يقول في التفسير عند هذه الآية، يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد ربك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم فقررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم بذلك وإقرارهم به كما حدثني أحمد بن محمد الطوسي، وذكر حديث ابن عباس المرفوع والموقوف برقم 15338، يعني ابتداء من هذا الرقم ذكر الآثار أو الأحاديث عن ابن عباس المرفوع والموقوفة التي تؤيد القول بالإقرار والاستنطاق. أيضا يضاف إلى الثعلبي والبغوي ابن أبي حاتم والنسائي في كتاب التفسير، ويضاف أيضا أبو جعفر النحاس في كتابه معاني القرآن الكريم. ثم قال: ومنهم من لم يذكره، ومنهم من لم يذكره، يعني المؤلفين من لم يذكر سوى القول بميثاق الفطرة، بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته وشهدت به عقولهم وبصائرهم كالزمخشري وغيره، كالزمخشري وغيره. الغير هنا المراد به النسفي، ذكر هذا القول ميثاق الفطرة فقط، النسفي في كتابه مدارك التنزيل، وكذلك أبو السعود، يعني تفسير أبو السعود تابع للزمخشري في كتابه إرشاد العقل السليم، والبيضاوي، حيث قال البيضاوي أي ونصب لهم، البيضاوي في كتابه أنوار التنزيل، تفسير البيضاوي مشهور، قال البيضاوي أي ونصب لهم دلائل ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم، حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم ألست بربكم، بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا كلام البيضاوي في التفسير. هو يعني بدأ هنا بالزمخشري، قال كالزمخشري وغيره، لأن الزمخشري متقدم، والزمخشري هذا التفسير يمشي مع اعتزاليته، اعتزاليته، المعتزلة ينازعون في مسألة القدر السابق ويقولون يستحيل أن الرب جل وعلا يقدر على العبد المعصية أو الكبيرة أو السيئة قبل أن يوجد وقبل أن يخلق ويحاسبه عليها، وأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد، وأنه لم يشأها ولم يخلقها ولم يقدرها، إلى آخر كلام المعتزلة. فالزمخشري لا يمشي معه التفسير السابق أنهم شهدوا بلسان المقال، لأنه لا يمشي مع أصول المعتزلة. لذلك قال الزمخشري، وقد ذكرت لكم فيما سبق أنه في تفسيره يمدح تفسيره، وهو القائل: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي. ذكرنا لكم هذه الأبيات فيما سبق. يقول الزمخشري في تفسير آية في معناها: إخراجهم، أي إخراجهم من أصلابهم نسلا، يعني من أصلاب آبائهم نسلا، وإشهادهم على أنفسهم من باب التمثيل والتخييل، من باب التمثيل والتخييل، يعني هذا مثال. ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة، نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم. ثم قال بعد كلام طويل: وباب التمثيل واسع، باب التمثيل واسع في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب. وكما قلنا لكم بأن المعتزلة يتسلقون على سلم المجاز والتأويل لصرف نصوص الصفات عما دلت عليه، عن ظواهرها، عن ظواهرها اللائقة بالرب جل وعلا. وذكرنا لكم أمثلة في هذا كثيرة، فهذا أسهل شيء عندهم. إذا وجدوا شيئا يعارض أصولهم الخمسة التي وضعوها المعروفة، أصول المعتزلة، فإنهم يقولون هذا من باب التمثيل، هذا من باب المجاز، هذا من باب التخيل، هذا من باب تأويله كذا وكذا، وهذا أسهل شيء يصنعونه. وذكرنا لكم أن ابن القيم جعل التأويل طاغوتا من الطواغيت التي هدمها في كتابه الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة. وقد أوصيناكم بمراجعة هذا الكتاب واختصار هذا المبحث الخطير. ثم قال: ومنهم من ذكر القولين، إذا القول الثالث من المفسرين، الصنف الثالث يذكرون القولين ميثاق الذر وميثاق الفطرة في تفسير الآية كالواحد علي بن أحمد الواحدي صاحب كتاب الوجيز والبسيط والوسيط والرازي والقرطبي وغيرهم، كل هؤلاء ذكروا القولين. العجيب أن الرازي في هذه المسألة كان قريبا جدا من أهل السنة. الرازي في هذه المسألة، الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب التفسير المشحون بالمصائب الكثيرة التي يرد فيها على أهل السنة ويصرف فيها النصوص عن ظواهرها آخره، وفي أشياء من الكلام على السحر والشعوذة أشياء خطيرة، يقول في تفسير هذه الآية كلاما جميلا، يقول: وفي تفسير هذه الآية قولان. الأول وهو مذهب المفسرين من المفسرين وأهل الأثر، يعني الآن بدأ يذكر أهل الأثر. وفي تفسير هذه الآية قولان، الأول وهو مذهب المفسرين وأهل الأثر، ما روي عن مسلم بن يسار الجهني عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية وذكر حديث عمر السابق، وقال: وعن أبي هريرة لما خلق الله آدم مسح ظهره، وذكر حديث الإشهاد والاستنصار. قال: وهذا القول قد ذهب إليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك أي المزاحم وعكرمة والكلبي، الكلبي معروف حاله، وعن ابن عباس أنه يعني أبصر آدم في ذريته قوما لهم نور، قصة داود مع آدم، وذكر حديث داود لما وهبه آدم من عمره 40 عاما ثم جحدها. قال الرازي: وأما المعتزلة، اسمع الآن كلام الرازي، الرازي طبعا أشعري، وممكن تقول هو متذبذب، مرة يكون مع الأشعرية ومرة يكون مع المعتزلة. قال: أما المعتزلة فقد أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه اللي هو الاستنطاق والشهادة بلسان المقال. يقول الرازي: وأما المعتزلة فقد أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه، واحتجوا على فساد هذا القول بوجوه، يعني الآن يعني طول نفس الرازي يقول: واحتجوا على فساد هذا القول بوجوه، وذكر 12 وجها، يعني ذكر الرازي في مفاتيح الغيب 12 وجها في رد تفسير الآية بميثاق الذر أو بالاستنطاق، ذكر هذه الأقوال ثم رد عليها، يعني رد عليهم في هذا، يعني ذكر 12 وجه ورد على 12 وجها، وهو من يعني من العجائب هذا الرجل، طويل النفس جدا في الردود، لكنه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: يأتي بالشبهات نقدا ويأتي بالرد نسيئة، يعني يكون يكتب الشبهات ويأتي يرد، يتعب في الرد ويكل الإنسان فيرد ردودا فيها ضعف. الشيخ الإسلام يقول أنه يأتي بالشبهات نقدا، يديها لك على طول، الشبهة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يخلص، ثم يأتي يرد يتعب الواحد، يأتي بالشبهات نقدا والرد نسيئة. فذكر 12 وجها ثم رد عليها وفندها، ثم قال: والقول الثاني قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات أنه أخرج الذرية ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته وعجائب خلقه وغرائب صنعه، فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا بلى وإن لم يكن هناك قول باللسان. ثم ختم المبحث بقوله: فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر. يعني هو الآن يريد يجمع بين الأمرين، في الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم، الآية فيها إيه؟ من بني آدم، من ظهورهم ذريتهم، فالآية فيها الإخراج من الذرية، من ظهور الذرية، والأحاديث فيها الإخراج من ظهر آدم. فيقول الرازي: فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، نص آية الأعراف، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر، يعني بالأحاديث، وأقوى حديث الصحيحين الذي سبق، حديث أنس بن مالك يقال لأهون أهل النار: لو كان لك مل أو طلع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ قال نعم. قال قد سألتك وأنت في صلب آدم ما أهون من ذلك، وهو ألا تشرك به شيئا، الحديث ذكرناه وسنذكره. فقال وعلى هذا التقدير فلا منافاة بين الأمرين ولا منافعة، فوجب المصير إليهما معا صونا الآية والخبر، صونا الآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان. يقول فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام. طبعا هو طول يقول فهذا منتهى الكلام، يعني شوف واحد يكون خلاص تعب تعب في الاسترسال والردود والتفنيد، يقول فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام. عموما هو البحث هناك في هذه الحيثية كما رأيتم بحث قريب جدا لأبحاث أهل السنة الذين يعتصمون بالآثار ويدورون مع الأخبار حيث دارت. إذن الشيخ هنا يقول يعني من المفسرين من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي، والقرطبي سيأتي كلامه بعد قليل، وغيرهم كابن عطية وابن كثير. ابن عطية سيأتي كلامه أيضا إن شاء الله في الجلسة القادم في كتابه المحرر الوجيز، وابن كثير تفسير معروف. كلام الواحد في الوجيز أيضا كلام جيد، الواحد له عدة تفسير منها الوجيز. يقول في الوجيز أخرج الله تعالى ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء، وجميع ذلك أخرجه من صلب آدم. جميع ذلك جميع ذرية أخرجه من صلب آدم مثل الذري، يعني مثل النمل الصغير، وأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد أن ركب فيهم عقولا، وذلك قوله وأشهدهم على أنفسهم إلى آخره. ثم قال يختم هذا المبحث بقوله وهذه الآية تذكير لجميع المكلفين ذلك الميثاق، لأنها وردت على لسان صاحب المعجزة، يعني وردت على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكأنك تذكرها طالما الذي أخبرك بها هو الصادق الذي لا يكذب، فحكمها حكم ما تذكره أنت لأنها وردت على لسان صاحب المعجزة، فقامت في النفوس مقام ما هو على ذكر منها. وانتهى كلامه ولم يذكر القول الآخر في الوجيز، لعله في الكتاب الآخر هو الوسيط، يعني كلامه في الوجيز ذكر القول الواحد فقط اللي هو قول بالإشهاد والاستنطاق، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والقول الثاني إلى المعتزلة. وقلنا لكم في الدرس الماضي أنه لا يلزم من هذا أن الذي يقول بهذا القول يكون معتزليا، لأن الاتفاق مع أحد أصناف أهل البدع في قول مفرد لا يلحق الإنسان بهم إلا إذا التزم بأصولهم، إلا إذا قال بأصولهم والتزم بأصولهم. ولئما الحمد لله الذين قالوا بهذا القول يهاجمون المعتزلة ويردون عليهم، وأولهم الماتن الشارح عندنا وشيخ ابن كثير وابن القيم كلهم أئمة كبار يدافعون عن التوحيد والسنة، ولا يلزم من موافقتهم لقول المعتزلة في هذا أن يكونوا منهم كما قد يفهم بعض الطلاب المبتدئين في هذا العلم، والذي قد يسبب إشكال عند بعض الناس. إلى هنا انتهى الشيخ من ذكر الأقوال أو من ذكر أحوال الناس في تفسير آية الأعراف، ثم يختم ويقول ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. على كل حال علينا أن نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.